بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الميامين. قد طه السلمي ما ذكرنا أنه لا حقيقة للدلالة التسويقية التي اشتهرت بين العالم منذ صاحب الكفاية وإلى يومنا هذا، وكلام العالمين هذا أجنبي عنه هذا المطلب. ليس في كلامهما عين ولا أثر لمعنى كلمة تعبير الدلالة التسويقية أبدا. أتينا بكلامهما هذا في خدمة إخوة الله في جوهر النبيذ، وكذلك فيها كتاب الشفاء. وقلنا إنما الكلام بين العالمين من جهة وبين علامة قدس الله روحه طاهرة من جهة أخرى فيها مفاد القرينة التي يفتكر إليها المتكلم في مقام استخدام لفظ المشترك بالاشتراك اللفظي، وأن هذا اللفظ هذه القرينة ما فائدتها عند صاحب الكفاية؟ فائدتها قطع الشركة وإخراج ما ليس مقصودا للمتكلم أنا غير المقصود، ما هو مدلول للكلام في هذا المكان أما هو ليس مدلولا في الكلام، بخلاف ما يظهر من العالمين المحقق الطوسي قدس سره وابن سينا قال لا، أن القرينة تعين اللفظ الدلالة على المعنى الموصول، وأن القرينة هي دليل على إرادة المتكلم، لا أن اللفظ الموضوع للمعنى دليل وموجب للتصديق للمعنى. أبدا هذا لم يقل أحد من العالمين هذا من هذا المطلب، هذا لا من قريب ولا من بعيد. مرافا إذا قلنا أنه خلطنا بين مقام التصور وبين مقام التصديق، ومرافا إلى ذلك إذن كلنا ما قلنا في أخيرا في من التحقيق أن المتكلم حينما يريد أن يتكلم يتصور معنى ويبحث عن الألفاظ التي تعينه على إيصال المعنى إلى المخاطب، هذا فتكون إرادة التفهيم متقدمة هنا على التلفظ وعلى الاستعمال، ولذلك هذا يكون وإن كانت هذه إرادة متأخرة عن الوضع حسب رأي العالم، هذا في غير رأي سيدنا العظم. سيدنا العظم يقول نفس الاستعمال يكون وضعا بل يبقى هذا بلي. وعينما يسر الكلام إلى أسماع مخاطب ذاك يتعمل في اللفظ ومن خلال اللفظ يحاول الوصول إلى مراد المتكلم، فها هنا إذن إرادة ومراد المتكلم في ذهن المخاطب، وهذا يكون متأخرا عن الاستعمال، والذي يكون متقدما ومقوما للاستعمال هو إرادة المتكلم السابقة على الاستعمال، وكل ذلك متأخر عن الوضع حسب رأي الإعلام غير سيدنا العظم في الوضع. هذا ما وصلنا إليه هذا حسب هذا المباحث التي طرحناها في خدمة إخوتنا الأجلاء. بقي شيء في هذا البحث، نفرغ من هذا الشيء مطلب هذا الشيء ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى بحث عن وضع المركبات. فنقول أنه قد تقدم منا توضيح مطلب صاحب الكفاية، وأنه قال الألفاظ ليست موضوعة للمعاني بما هي مرادة بل بما هي هي، واستدل على ذلك بعد الوجدان بثلاثة أدلة. كنا قد عجبنا عن أدلة صاحب الكفاية بما تقدم منها، فاتنا في ذاك الوقت طرح أجوبة السيد العظم رضوان الله تعالى عليه، فنحاول بعنوان الاستدراك طرح أجوبة السيد العظم قدس سره لأجله حله بل المطلب، وإن نستفيد من محضركم ومن محضر الشهيد قدس سره. قلنا أول دليله بعد الوجدان عند صاحب الكفاية هو أنه الإرادة من اللافذ من المتكلم من مقومات الاستعمال، والاستعمال متأخر عن الوضع هذا فلا يوقف أن يكون معقودا في الوضع. هذا الدليل الأول من أدلة ما سوف لا نتعبكم في توضيح، لأنه توضيح قد تقدم فيها وقته. أدام سيدنا العالم قد ندعنا أجوبتنا وأجوبة آخرين، بل جواب سيدنا العالم رضوان الله تعالى عليه يقول إن هو نحن لا ندعي أن والمعنى الموضوع لا هو مقيد بالإرادة أو مقيدا بكونه موصوفا لأنه مراد، بل طبيعة حينية، يعني وضع الواضع اللفظ ليستعمله حين أو يتلفظ به حين إرادة التفهيم، حين إرادة التفهيم فتكون قبيحة، فإن لم يكن ذات المعنى بنفسه مطلع ولكن ليس مقيدا بالإرادة ولا بوصف كونه مرادا. هذا ملخص جواب السيد العظم رضوان الله عليه، وهو موجود في مصابيح الأصول وغيرها، ونحن دائما نأخذ من مصابيح الأصول كما تقدم. هذا الجواب غير واضح، لأنه ما زال إشكال صاحب الكفاية قائما. إذا حينما نجعل المعنى حين كونه مرادا تفهمه موضولا، نجعل أنه ذات المعنى موضولا أو مع هذا الوقت كونه في ظرف إرادة تفهيم، لا يخلو من أمنا. إن كان الأول فأنت آمنت بمطلق صاحب الكفاية وخرجت عن مقصده، وإن كنت بالثاني فعاد محظور الإشكال الذي أفاده صاحب الكفاية. فهذا لذلك في الدورة السابقة قلنا أن هذا اللي أفاد سيدنا العظم لا يحل له إشكال، لا يرفع إشكال. الدليل الثاني لصاحب الكفاية مع جواب سيدنا العظم، قال في الكفاية إن كان المعنى مقيدا بهذا الوصف، لوصف كوني مراد، يلزم من ذلك الحاجة إلى تجريد المعاني من هذا حينما نتكلم فيها. أجاب عنه سيدنا العظم لا نافع، لأن الوضع عبارة عن التعهد، وهو تعهد المتكلم أن يستعمل اللفظ ويتلفظ به حين إرادة تفهيمه. فإذا كان أساس الوضع هو هذا فإنذن لا نفتكر إلى التجسل. نقول في مكامل دفاع عن صاحب الكفاية هذا، بل وفي مكان ملاحظة في كلام سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه، نقول إن كلما هذا تفسيرك للوضع كلما أراد فإستلفظ هذا المعنى، إما هكذا يكون كلما أراد تفهيم المعنى تلفظ، أو كلما تلفظ هذا أراد تفهيم المعنى، هذه قضية شرطية، وبعد ذلك استثناء من هذه القضية الشرطية وهو لكنه بني كالتلفظ بني فأراد تفهيم المعنى، فنتيجة يكون أن المتكلم مريد لتفهيم هذا المعنى. نقول كلمة الزيد أو كلمة الرجل ما هو الموضوع له؟ ما على ما يدل؟ دعنا عن الوضع، على ما يدل؟ على القضية الشرطية، على المقدم، على التالي، على هذا الاتصال الموجود بين المقدم والتالي، أو على الاستثناء، كل ذلك غير واضح، لأنه كل ذلك أنت تستفيده من غير اللفظ، ليس من نفس اللفظ. وإما ليس لك أن تستخدم إلا الأخير، وهو أنه هذا التصديق بأن المتكلم مريد تفهيما، إن المتكلم مريد تفهيم هذا المعنى، هذا التصديق. فاللفظ زيد على ما يدل؟ على متكلم، على محمول، على النسبة، هذا لا يمكن، أو على المجموعة، كل ذلك مرفوض، لأنه هذا النسبة إذا كانت هي مطلولة كما هو صريح كلامه فيلزم من ذلك أن تصبح جميع الألفاظ في اللغة هذا حروفا ولا يبقى عندنا لا اسم ولا فعل أبدا وهذا لا يمكن الزم به كما لا يمكن الزم بمجموع المركبة إذا بل كلمة الرجل وكلمة الذيل يدلان على معناهما فقط مضافا إلى أن هذه هذا الجواب منك جوابنا هذا مبنائي ولا صاحب الكفاية لا يقول في هذا المبنى وثالثا قد حكمنا البرهان على أن التصديق غير التصور أن اللفظ واحد لا يدل لا يفيد التصديق والتصديق مستفاد من المقدمات الأخرى وليس من نفس اللفظ أنت تريد تحمل اللفظ التصديق وهذا صحة اللفظ عادل عن احتواء التصديق هذا ملخص كلامنا هذا ما أتينا العدم في رده على دليل الثاني لصاحب الكفاية بقي الدليل الثالث إن شاء الله تعالى نتكلم فيه حتى ننتقل إلى بحثنا وضع المركبات.